الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في جبهته حتى سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟ فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية: رمي رمية على كتفه فجعل الدم يسيل على وجهه وهو يقول: كيف تفلح أمة فعلوا هذا بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم فعلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال: اشتد غضب الله عز وجل على رجل يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لقد رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. هذه الأحاديث فيها ذكر وقعة أحد، قلنا كانت في العام الثالث من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شوال في يوم سبت في يوم 11 شوال، على خلاف بين العلماء في يومها بالضبط. فيها هذه الغزوة قد جمع المشركون من قريش ومن أحلافها 3000 رجلا، وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بخيلهم، جاءوا برجالهم، جاءوا بسلاحهم على قيادة أبو سفيان ابن حرب. وكان أبو سفيان قبل ذلك، قبل يوم بدر، كان معه عير لقريش وكان يتاجر في الشام، ورجع بهذه العير ومعه حوالي 1000 من الجمال ومعه 50,000 دينار من الذهب. فكلمه أهل مكة ممن قتل آباؤه وإخوانه في يوم بدر أن يجعل هذه الأموال معونة له ولجيش قرشي يذهب إلى المدينة ليقاتل أهل المدينة. ففرح أبو سفيان بذلك ووافق على ذلك، والكفار أيضا أصحاب الأموال قالوا هذا الشيء ووافقوا عليه. وأنزل الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب. فهؤلاء الكفار جمعوا دموعهم وذهبوا إلى المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس استشار أهل المدينة هل يخرجون أم يبقون في المدينة، وكان رأيه هو البقاء في المدينة، ولكنهم أصروا على الخروج. فلما وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا للقتال، إذا بعبد الله بن أبي بن سلول يأخذ ثلث جيش النبي صلى الله عليه وسلم وينهزم بهم ويرجع بهؤلاء إلى المدينة. ويبقى النبي صلى الله عليه وسلم في حوالي 700 من الجنود اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجيش الكفار 4 أمثالهم أو يزيد 3000 من الكفار. وبدأ القتال، وقد عبأ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وجعل الرماة فوق الجبل ليدافعوا عن ظهور المسلمين وليكثبوا الكفار بالرماح وبالنبال، فكان من الله عز وجل أن نصرهم في أول هذا القتال نصرا عظيما، كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، وكما ذكر لنا ربنا في قوله: إذ تحسونهم بإذنه، إذ تحسونهم بإذنه. فهذا من فضل الله عز وجل على المؤمنين لما أطاعوا. ولكن لما عصوا النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في الغنائم فترك الرماة جلهم أماكنهم ونزلوا ليجمعوا الغنيمة، فإذا بخالد بن الوليد ومن معه يلفون حول ظهورهم ويقتلون من بقي من الرماة، وكان اللي بقي 10 من الرومان بقيادة عبد الله بن جبر رضي الله عنه، فقتله خالد بن الوليد ومن معه وقتلوا أبقية الرماة، وجاءوا المسلمين من ظهورهم، والمسلمون ما لم يعطوا خوانا في هذا الشيء، كان على بالهم الكفار بفر هناك، فنزل المسلمون يجمعون الغنائم، فإذا بكفار من وراء ظهورهم يأتون ويقتلون فيهم كما ذكر في الحديث 70 من المؤمنين غير من أصيب بالجراحات، أعداد ضخمة من المسلمين جرحوا. والنبي صلوات الله وسلامه عليه أقبل عليه الكفار وهو يدافع صلوات الله وسلامه عليه ويقاتل أشد القتال صلوات الله وسلامه عليه، وانفرد في حوالي 12 أو 14 رجلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط، اللي بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنهم. وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة هجوم الكفار عليه حصل أنه وقع في حفرة صلوات الله وسلامه عليه، فجحشت قدمه صلى الله عليه وسلم وقام منها بصعوبة، فضربه رجل من الكفار برمح وقال خذها وأنا ابن قمئة، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أقمع الله وجهك، فجاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم السفلى الرباعية كسرتها وأدمت وجهه صلى الله عليه وسلم، وجاءته إصابة في حلقات المغفر في خده ودنته صلوات الله وسلامه عليه، وجاءته إصابة أخرى في كتفه صلوات الله وسلامه عليه، وأدمي وسال الدم عليه، منظر صعب جدا وحال صعب. ويقول سعد بن أبي وقاص أنه رأى عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يدافعان ويقاتلان أشد القتال لم يرهما قبل ولا بعد. معنى هنا أن اثنين من الملائكة نزلوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معنى الكفار كوموا كلهم على النبي صلى الله عليه وسلم ليقصر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل له ملكين يدافعان عنه وهو يدافع صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أرهقوه بوقعته صلى الله عليه وسلم في الحفرة وبما ضرب من رماح أصابته صلى الله عليه وسلم، حتى إن حلق المغفر اللي لابسه على رأسه صلى الله عليه وسلم دخلت في ودنته صلوات الله وسلامه عليه. من صعوبة هذه الدخلة حلق المغفر تدخل في ودنته كان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الذي أزاحها من على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في غاية الرفق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخشي أن يمسك بيده أنه ما يقدرش يطلعها بيده فأمسكها بأسنانه رضي الله عنه، فانكسرت أسنانه رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يخرجها من وجه النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أمر كان غاية في الصعوبة، ثبت الله عز وجل من شاء من المؤمنين وفر من شاء، فر الكثيرون بل كل من مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 واحد منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومنهم مجموعة من الأنصار ما كطلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أودب طلحة، أودب من شدة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم ترس نفسه، جعل نفسه ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم، حين ترى أن صحابي يعمل ظهره ترسل للنبي صلى الله عليه وسلم تعرف قد إيه كان الكفار بيعمله، الكل هادم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي يجعل نفسه ترسل بظهره يحمي النبي صلى الله وسلامه عليه. فهنا من ضمن ما حدث يذكرون لنا أن أمية ابن خلف هذا رجل من الكفار كان قتله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، ابنه صفوان ابن أمية وأخوه أبي ابن خلف أقسم أنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أمية كان في يوم بدر وهذا أخوه يريد أنه يسأل لأخيه اللي حصل في يوم بدر، أخوه قتل في يوم بدر، طيب أنا أسأل للنبي صلى الله عليه وسلم، أسأل لأخي الآن. أمية كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مقتول وما كانش عايز يخرج أمية إلى بدر ولا عايز يذهب إلى المدينة، وهو كان سعد ابن معاذ كان حذره من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه قاتلك، فأصر على أنه يخرج مرحلة أو مرحلتين ويرجع، فساقه قدره إلى بدر وقتل هنالك هذا الرجل. أخوه أبي بن خلف أقسم أن يسأل لأخيه وأن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يفتخر على المشركين يقول عندي فرس أجهزها لذلك، أطعمها كل يوم فرق من ذرة، فرق الفرق ثلاث أصع، صاع الذرة يعمل له 2 كيلو ذرة أو 2 كيلو ونص من الذرة، ولا فرق ثلاث أصع يعني بأكلها كل يوم 8 كيلو ذرة علشان أقاتل عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا في هذا اليوم هذا الرجل قال ذلك وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي بن خلف يقول إنه قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل أنا قاتله إن شاء الله، بل أنا قاتله إن شاء الله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول الرجل، وجاء الرجل وكان النبي صلى الله عليه وسلم جريحا عليه الصلاة والسلام، كان جريحا. وقدم الرجل على فرسه ما فيش حاجة وقفاله في الطريق، كله بيخاف وكله بيبتعد عنه. فلما قرب قام له مصعب ابن عمير رضي الله عنه ليقاتله ويرده عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقتل مصعبا رضي الله عنه فقتل شهيدا مصعب. فلما قدم للنبي صلى الله عليه وسلم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم رمحا وطعنه به في رقبته، وكان الرمح لا سن له من غير سن، فالنبي صلى الله عليه وسلم طعنه في رقبته فوق الفرس بتاعه والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، ونشدع مقطعة نظير من النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض ويأخذ رمحا لا نصل له من غير سن ويضرب به الرجل وينشن أن يجبها في رقبة الرجل المكان اللي وجده عاري. الرجل كان مدددا بالسلاح وعليه الثياب من حديد حيث أنه ضامن أنه لا أحد يصل إليه، ولكن وصل له النبي صلى الله عليه وسلم من ثغرة نحره فضربه بالرمح فوقع الرجل على الأرض من فوق فرسه ولم يجرح ولم يجرح. فجاء أصحابه حملوه ورجعوا به فقالوا لا بأس عليه، ما رأينا مثلك، أنت مالك جبان كده ليه وخايف كده ليه وعملت بتعمل؟ فقال والله لو بصق علي لقتلاني، ده مش ضربة رمح بس، ده لو النبي صلى الله عليه وسلم بصق علي. وفعلا ظل يقول حتى قتل إلى لعنة الله عليه وعلى أمثاله. فهذا مما حدث في هذا اليوم الفظيع اللي كان شؤم المعصية والتفرق عن النبي صلى الله عليه وسلم والطمع في الأموال اللي جلب عليهم ذلك. لذلك المؤمن حين يطلب الله سبحانه تبارك وتعالى ويريد وجه الله سبحانه تبارك وتعالى الله يعطيه الخير، أما إذا المؤمنون تفرقوا وتركوا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الجيش الذي النبي صلى الله عليه وسلم نصحهم أن يكونوا في هذا المكان وهؤلاء في هذا المكان، تركوا ذلك فيستحقون من الله عز وجل أن يؤدبهم، فكان هذا التأديب من الله للمؤمنين اللي خدوا درس وظلوا بعد ذلك فترة طويلة يعرفون هذا الدرس لغاية ما نسى بعضهم في يوم حنين، فكانت هزيمة أخرى في يوم حنين بعد ما حدث في يوم بدر. سعد بن أبي وقاص يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل عن يمينه وعن يساره رجلان يقاتلان عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله، عليهما ثياب بياض، عليهما ثياب بياض يقاتلان كأشد القتال، فهو يذكر ذلك وعرف أن هذين كان ملكين من ملائكة الله سبحانه. في هذه الواقعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد أخذ سيفا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي السيف أحدا يقدر، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فكان الذي أخذه بحقه أبو دجانة سماك بن خرشة رضي الله عنه، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأحجم القوم، كل القوم أحجموا أنه نأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيف بحقه إيه حقه نقدر ندفع حق هذا السيف؟ فأبو دجانة قال وما حقه يا رسول الله؟ قال ألا تزال تضرب به حتى ينثني، يعني من كثر ما تضرب وتفلق به هام الكفار ينثني. فالذي أخذه كان أبو دجانة رضي الله عنه وفعل كما أمر النبي صلى الله عليه. هذا اليوم العظيم كان ممن وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع امرأة من الناس، امرأة وهي أم عمارة واسمها نسيبة أو نسيبة الأنصارية الخزرجية النجارية المازنية رضي الله عنها، أم عمارة قاتلت قتالا شديدا وكانت خرجة للتمريض تمرض المسلمين تمرض الجرحى المسلمين، ولكن وجدت الأمر أصعب بكثير وفر المسلمون وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفت هي وقف معها زوجها وقف معها ابناها العيلة بحالها وقفوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلت قتالا عجيبا شديدا رضي الله تبارك وتعالى عنها حتى جرحت هذه المرأة جرحت في هذه الغزوة 13 جرحا، 13 جرحا جرحتها وهي تدافع أمام النبي صلى الله عليه، وهي تذكر أن كانت في حوالي 10 من هؤلاء العشرة، هي وزوجها وابناها الأربعة، أربعة من عشرة، عيلة كاملة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المرأة البطلة اللي شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، من مبايعات يوم العقبة في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد، وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، وشهدت يوم حنين، وشهدت يوم اليمامة، وقاتلت في يوم اليمامة حتى قطعت ذراعها رضي الله تبارك وتعالى عنها، امرأة عظيمة، امرأة مجاهدة رضي الله تبارك وتعالى عنها، دافعت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكرون أنها ضربها ابن قمئة هذا المجرم الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم برمح وقال خذ وأنا ابن قمئة، هذا أيضا ضرب هذه المرأة الصالحة على عاتقها فجرحها جرحا تداوت منه سنة كاملة، سنة كاملة من هذا الجرح الذي ضربت فيها. ولما انتهت هذه الغزوة وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار بعد ما مشوا رجعوا في رأيهم عايزين يرجعوا تاني المدينة، قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من شهد معنا فليخرج، من شهد معنا، وكان الشهد معهم كلهم مجروحون كلهم جراحات، وكان من ضمنهم هذه المرأة الصالحة، فإذا بها تشد عليها ثيابها لتخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حمراء الأسد بعد هذه الغزوة، لكنها لم تستطع من كسر 13 ضربة 13 جرح مجروحة به هذه المرأة البطلة، من المسلمين يبلي بلاء هذه المرأة. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم فلولا من المسلمين وهم يهربون حوله وهي تدافع ولا ترس معها، ملهاش ترس، ربط حزامها على وسطها وقفة تدافع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ممن يفر منهزمين، قال ألقي درعك لمن يجاهد ويقاتل، سيب تهرب بالدرع، سيب لها الدرع لمن تقاتل هذه، رضي الله عنه. أخذت الدرع ووقفت تدافع وتقاتل المشركين. وتذكر هي أنها كانت تدافع أمام النبي صلى الله عليه حتى جرحت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنها أعصب جرح أمك، يعني سيب القتال وأعصب جرح أمك، هنا الكل بقتل العشرة بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل وينظر حوله، هذا مجروح ضمد هذا اعمل هذا، وهو مجروح صلى الله عليه، فيهتم لأمر المؤمنين. فيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انهض بني لابنها، فضارب القوم وجعل يقول لهذه المرأة من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. فجاء رجل من المشركين على فرس وضرب ابنها، ففر الرجل ورجع مرة ثانية والنبي صلى الله عليه وسلم يقاتل، قال هذا ضرب ابنك، هذا عرف أنها بطلة هذه المرأة، هذا اللي ضرب ابنك. توجهت هي إلى الذي ضرب ابنها فضربت رجله بالسيف فطيرت رجل الرجل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال استقدت يا أم عمارة، عملت في زي ما عمل في ابنك. أيضا هذه المرأة دافعت في يوم اليمامة وقتل ابنها في يوم اليمامة، قطعه مسيلمة الكذاب، ابنها الآخر قتل وقطع رأس مسيلمة الكذاب، وهي دافعت عن جيش المسلمين وقطع ذراعها رضي الله تبارك وتعالى عنها، هذا في هذا اليوم العظيم في يوم أحد، أبلت أحسن البلاء ثم بعد ذلك جاهدت في سبيل الله عز وجل في يوم اليمامة حتى قتل مسيلمة الكذاب، في صورة من صور القتال وقتال المسلمين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بشر وهم بشر من البشر، فيقع منهم أخطاء والله عز وجل يعفو ويصبح ثم يؤدبه. وهذا وحشي، وحشي رجل كان مشركا، كان حبشيا، وكان عند ناس من الكفار قتل أهليهم في يوم بدر، فيقول وحشي وقد ذكر هذا اليوم أنه كان مع مولاه واسمه جبير ابن مطعم، وجبير ابن مطعم يقول لوحشي إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر، يعني وحشي ملوش ولا قتال ولا غير، ولكن رجل الحبشة يجيد أن يرمي بالرمح، يعرف لهم ضربة معينة بالرمح يعرف ينشن به، فوحشي كان هو عايز يبقى حر عايز يتحرر، ف قال له هذا الرجل الويل المطعم لو انت قتلت حمزة انت حر، يبقى حريتك مقيدة بان تقتل. فكان هو هدف القتال بس حمزة. ويقول خرج حمزة رضي الله عنه فلما اصطفوا كان يهد الناس هدا، حمزة بطل سيف الله واسد الله واسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوحشي لا ملوش في القتال، وحشي مستخبي بس هو عمال بيدور على حمزة ما بيقتلش. حمزة يجد إنسانا لا يقاتل سيبه وهو عمال يلف الغاية. يقول خرج رجل اسمه سباع ابن أنمار، وسباع كان من أبطال الكفار، وطلب هل من مبارز، فكأن الناس أحجموا عنه. فخرج له حمزة قال فضربه ضربة فكان كأمس الدابر، يعني هي ضربة واحدة من حمزة طيره فكان زي ما عدى مبارح كذلك عدى هذا الإنسان. وحشي انتهز الفرصة الآن ان حمزة مش منتبه له ان هو ما بيقتلش اصلا، فاختبأ لحمزة واخذ سهما وضرب به فاصابه في بطنه فخرج من بين رجليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقتله بذلك خيانة وغدر من وحشي. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيق ان ينظر اليه حتى بعدما اسلم، ما كان يطيق ان ينظر اليه صلوات الله وسلامه عليه. ففترة وحشي لما فتح الله عز وجل للمؤمنين بعد ذلك إذا به تضيق عليه الدنيا مش عارف يروح فين، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنت آمن تعالى وأنت آمن. فجاء فقال له أنت قاتل حمزة؟ قال نعم. قال تقدر أن تغيب عني وجهك؟ يعني ما شوفش وشك بعد كده، أنت أسلمت وجدنا لك الأمان بس ما شوفش وشك. فكان لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل يستشعر بالجرم الذي فعله في حق حمزة أن قتله خيانة وغدرة، ولم يقاتله قتال الرجال الشرفاء، وإنما اختبأ له وخدع حمزة أن حمزة رأاه لا يقاتل فتركه فإذا به يخدعه ويفعل ذلك. فالرجل قال طب حيكفر عن هذا بإيه؟ فقال إني أخرج يوم اليمامة لعلي أكفر عما فعلت بحمزة رضي الله عنه. فخرج فعلا في يوم اليمامة، وبرضه اللي فعله في حمزة فضل ينتظر لغاية ملأ مسيلمة الكذاب فرماه بسهم، فأصابه السهم بين ثدييه، أصاب مسيلمة الكذاب، فأدركه ابن أم عمارة أحد ولديها فقطع رقبته. فامرأة تصرخ من فوق الجدران تقول قتل أمير المؤمنين العبد الأسود، كانت تقول عن مسيلمة، هي كافرة مثل مسيلمة، فتقول عن مسيلمة أمير المؤمنين تقول. فهو وحشي يذكر ذلك فقول يعني إن أنا رميته بالحرب بتاعتي وهذا الأنصاري ضربه بالسيف، فأنا ما عرفش مين فينا اللي قتله، ولكن المرأة قالت ذلك أنه الذي قتله وحشي. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حمزة رضي الله عنه أنه سيد الشهداء، سيد الشهداء حمزة. ومثل حمزة قال رجل قام إلى إمام جائر فوعظه أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله، هذا سيد الشهداء حمزة، وهذا الرجل مثله. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.